أن يجعلنا من عباده الذين يتأملون ويعتبرون، وأن يختم لنا خاتمة خير، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: قدمنا للعمرة ومعي زوجتي وبنتي، فلما انتهينا من الطواف ذهبنا للسعي، وعندما أتينا بثلاثة أشواط ضاعت الزوجة والبنت مني، ثم أكملت السعي أنا وجلست أنتظرهما، فوجدتهما قبل أن ينتهي السعي، فحلفت عليهما أن يخرجا معي قبل الانتهاء، فتحللنا جميعا، فما هو الحكم في هذا علما بأني جاهل للحكم حينئذ، وهذا حدث قبل 8 سنوات؟ صحيح أنك جاهل، وجهلك مطبخ مع الأسف الشديد، وهذا جرأة على أحكام الله وتهاون واستهتار بالعبادة. الإنسان الذي جاء من مشوار بعيد لأجل أن يتعبد لربه ولم يبقى إلا القليل من العبادة، تصدر أوامرك القاسية، تريد أن تنفذ سلطتك على زوجتك وبنتك بإفساد العبادة، هذا عمل منكر وعمل مشين واعتداء آثم، وعليك التوبة إلى الله تعالى، واعلم أن زوجتك وبنتك إلى الآن في إحرامهم السابق، لم يكملوا عمرتهم، ولا بد أنك عاشرت زوجتك خلال هذه المدة، وحينئذ فسدت عمرتها الأولى، ولا بد أن تكملها، ثم لا بد أن تأتي بعمرة أخرى تسمى عمرة القضاء، من تحرم بها من المكان الذي أحرمت به من العمرة في العمرة الأولى، وعليها ذبح شاة، وإن كانت بنتك قد تزوجت فكذلك حكمها مثلها. والإنسان يجب عليه أن يتفقه في أحكام دينه حتى لا يقع في مثل هذه التصرفات الحمقاء، وهو يؤدي نسك يجب إتمامه، والله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا لا يريدهم أن يتموا الحج والعمرة لله، وإنما يريدهم أن يتمموا أوامره، وهذا من الخطأ الفاحش. هذا يسأل يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ نقول: الأصل أن لها طواف وداع، لكن الإنسان إذا لم يطوف للوداع فإنه لا شيء عليه، وأما الحج فإن طواف الوداع واجب، من تركه فعليه دم إلا الحائض والنفس فلا شيء عليه. يقول: شاب كان لا يصلي لكنه مسلم، ولما انتهى 17 من عمر شعر بالإثم ويريد القضاء، كيف يقضي؟ نقول: لا قضاء عليه، لأنه لم يكن مسلما، فتارك الصلاة كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فإذا تاب وأناب فإن التوبة تمحو ما قبلها وحينئذ لا قضاء عليه. هذا يقول: ذكر لي أحد الإخوة أن من صام رمضان كأنما صام 300 يوم، ومن صام 6 أيام من شوال كأنما صام 60 يوم، هل هذا صحيح؟ نقول نعم صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، لأن رمضان شهر عن 10 أشهر وستة أيام عن 60 يوم، فالحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. هذا يقول: هل حلق اللحية والنظر إلى النساء من الكبائر أم من الصغائر؟ نقول: هي من الصغائر إلا إذا أصر عليها الإنسان، فالإصرار يجعلها من الكبائر، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، فالإنسان إذا عمل صغيرة ينبغي له أن يكثر من العمل الصالح لتكفيرها و إزالتها والتوبة إلى الله. وأود أن ننبه إلى مسألة حلق اللحى، في هذا الزمن مع الأسف الشديد انتشرت، بينما التعليم كثر فصار عند الناس وعي وفهم ومعرفة بالحق، وإذا تأمل الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أنها تحث على إعفاء اللحى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم حلقها، والعقلاء يقلدون العظماء، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عندهم هو رسولهم عليه الصلاة والسلام، فإذا أرادوا أن يقلدوا أحد فإنما يقلدوه، ولا يقلد الأنذال الذين هم أقل منهم شأنا وأحقر حالا من يهود أو نصارى أو نحوهم الذين هم أنذال وأرغاذل، فلا يليق بمسلم أن يقلد من هم أقل منه شأنا ويترك العظماء الذين يفتخر بهم وعنه من أتباعهم وهو خير الورى عليه الصلاة والسلام. وقد جاء مجوسيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد وفر شواربهما وحلق لحاهما، فاستقبح النبي هذه الصورة وقال: من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان: أمرنا ربنا. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. فينبغي للمسلم أن يقتدي ب خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. وأما النظر إلى النساء فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، والله تعالى قال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا أمر للرجال بغض البصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في النظر: لك الأولى وليست لك الثانية، لما سئل عن نظر الفجأة، يعني لو أن إنسان فوجئ بامرأة أمامه فنظر إليها فهل يستمر في النظر؟ قال: لا، النظرة الأولى ما تعمدتها فهي لك ولا إثم عليك، أما إذا استمريت في النظر أو عاودت النظر فأنت حينئذ آثم. والمرأة أمرت بالحجاب وإخفاء زينتها عن الرجال صيانة للأعراض وحفاظا على المحارم. فلا يجوز للرجل أن يطلق نظره ويستمتع بالنساء ويتلذذ بالنظر إليهن، فإن هذا من الأمور المحرمة التي هي مدعاة إلى ما وراءها. والنار إنما تكون من مستصغر الشرر، فيقع الزنا بسبب النظرة. والشارع لما حرم الزنا حرم وسائله وطرقه الموصلة إليه، منع الرجل من النظر، ومنع المرأة من بداء زينتها، ومنعها من الطيب، ومنعها من الخلوة بالرجل الأجنبي، ومنعها من السفر بدون محرم. كل هذا صيانة وحفاظا على مجتمعات المسلمين من الأخطار والأضرار. يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية: وليس بعد ذلك مثقال حبة خردل من الإيمان. يقول: فهل يكفر من لم يغير المنكر بقلبه؟ الذي لم يغير المنكر بقلبه دليل على أنه شريك لأصحاب المنكر، وأنه موافق لهم على منكرهم، لأنه استسار وألف فلم يشمئز قلبه منه ولم يتضايق، وإنما أحبه وارتاح له واستساغه، وهذا حينئذ شريك مع أهل المنكر فيه. فعليه التوبة إلى الله، وعليه أن يكثر من العمل الصالح، لأن الحسنات يذهبن السيئات. مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الزمن أكثر ما يكون حاجة إليها من كل أحد، فكل إنسان مطالب بهذا. والناس إذا تركوا المنكر ولم يغيروه واستساغه الناس انقلبت الموازين، وصار المنكر معروف والمعروف منكر. ومن أمثلة ذلك في هذا الزمن الموسيقى. الموسيقى عند كثير من الناس الآن تعتبر عادية ولا شيء فيها، بينما قال ربنا جل وعلا في شأنها: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أقسم ابن مسعود على أن المراد باللهو في هذه الآية هو الغناء. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حالنا بقوله: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ونحن في هذا الزمن يستحل كثير من الناس المعازف ويستسيغها ويقول إنها لا شيء فيها. ما السبب في هذا؟ هو عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو أن الأب نهى أولاده عن هذه الأشياء ومنعهم من ذلك وشغلهم عن هذه الأشياء بما فيه خير، لنشأ الناس على معرفة أن هذا منكر وهذا ليس بمنكر. أما أن تكون الأمور مستساغة ولا أحد يغير، هذا دليل على تحقق خبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في واقعنا. وكل إنسان يستطيع أن يغير المنكر بيده في منزله وما كان تحت مسؤوليته، ويستطيع أن يغيره بلسانه في المجتمعات المسلمة متخذا بذلك أسلوب الحكمة والوعظ الحسن. فإذا وصل إلى حال لا يستطيع فيها التغيير باللسان فليغير بقلبه، وهو أن يشمئز من هذه الحال ويتضايق منها أو يغادر المكان الذي هي فيه، فإن مغادرة المكان نوع من الإنكار. أما أن يجلس ويستمتع بالمنكر معهم فهذا شريك لهم. يقول كيف تكون هيئة الجلوس للذي يصلي قاعدا؟ تكون هيئته كهيئته في حال التشهد والجلوس بين السجدتين في مسألة الجلوس والتشهد، أما في حال القيام فإنه يكون متربعا، بمعنى أنه يضع كل قدم تحت فخذ الأخرى، قدمه اليمين تحت فخذه الأيسر وقدمه اليسرى تحت فخذه الأيمن، هذا في حال القيام. فإذا انتهى من القيام وأراد الركوع عدل جلسته كأنه يجلس للتشهد، فيركع ويكون وجهه إلى الأرض، بمعنى أنه يعدي وجهه عن ركبتيه، وفي السجود يسجد على الأرض. هذا يقول من نسي ركعة في الصلاة هل يكبر تكبيرة واحدة أو اثنتين؟ وماذا تكون التكبيرة؟ هل هي تكبيرة إحرام أم قيام؟ وأين موضع التكبيرة؟ هذا يظهر أنه سلم وخرج من الصلاة، ماذا يعمل؟ نقول يجلس مستقبلا القبلة ثم يكبر تكبيرة القيام لا تكبيرة إحرام. يجلس لأنه ترك الصلاة وهو جالس، فيرجع ويجلس ثم يكبر، يعني يدخل في الصلاة وهو جالس، لا يدخل فيها وهو قائم ثم يجلس، يجلس في الأرض ثم يكبر ويقوم للإتيان بالركعة التي لم يأتي بها. فإذا أتى بالركعة وتشهد سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. يقول هل عن مجاهد في سبيل الله أثناء المعركة مع العدو صيام؟ نقول هذا يختلف من شخص لآخر، إذا كان الصيام يشق عليه فإنه يفطر إذا شق عليه، لأن مكابدة العدو ومسايفته قد تستدعي منه الفطر فيفطر إذا احتاج إلى ذلك، وأما مجرد المرابطة والتحري ونحو ذلك وفي نفسه نشاط ولا يشق عليه الصيام فإنه يصوم. يقضي إلى أفطر يقضي ولو كان صيام فرض. يقول إذا قلنا إن المصلي يصلي النوافل في خشوع وطمأنينة، فهل الأفضل في حق كثرة العدد مع قصرها أم العدد الأقل مع طولها؟ هذا كل إنسان يعمل ما هو الأنسب له وما يراه من نفسه أدعى للخشوع والنشاط، إذا كان الأرفق به هو طول القيام فإنه يعمل ذلك، وإذا كان الأرفق به هو كثرة العدد مع تقصير القيام فيعمل ذلك. هذا بالنسبة للإنسان الذي يصلي منفرد، أما الذي يصلي بجماعة كمن يصلي التراويح فإنه يعمل ما هو الأرفق بالجماعة لا الأرفق به هو، فالإمام يراعي حال المأمومين. هذا يسأل سؤال سبق أن أجبنا عنه في مرات مضت لكن لا مانع من إعادته. يقول قمت بأداء العمرة لنفسي هل يمكن أن أتي بعمرة ثانية لأخواتي الأحياء وأموات آخرين؟ وهل في كل مرة أحلق شعري أو جزء صغير بالمقص؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يريح الإنسان ويجعله في طمأنينة وسعة ولا يوجد عنده مشاكل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى للعمرة ما كان يخرج لتكرارها مرة ثانية من التنعيم، وإنما يكتفي بأداء العمرة ثم يتعبد لله تعالى بمكة بالطواف والصلاة والتلاوة. وهذا هو منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يكونوا يخرجون من مكة إلى التنعيم أو عرفات أو نحوها لتكرار العمرة. لكن لو فعل الإنسان هذا الشيء فنقول إن فعله لميت أو حي عاجز وكله فإن هذا صحيح، لكنه ليس فاضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من حجة الوداع جاءته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستأذنه في أن تأتي بعمرة، وقالت انصرف نساؤك بعمرة محجة وانصرف بحجة، فلم يأذن لها. فأتته ثانية وثالثة، فلما ألحت عليه أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم منه، فذهب معها وأحرمت من التنعيم، وجاء معها أخوها محرما لها ولم يحرم معها، أخذ المشوار معها إلى التنعيم ولم يحرم. فأخذ من هذا العلماء جواز هذه العمرة، لكن قالوا إنها ليست فاضلة، لأنها لو كانت فاضلة لأحرم محمد لأحرم عبد الرحمن، فدل هذا على جواز مع عدم الفضيلة. وأما أنه يأتي بعمرة لأخواته وأخواته في صحة وعافية وكنا لم يؤدين الفريضة فلا تصح. يقول دخول الإنسان بكتاب للمذاكرة فيه وفيه صور لذوات الأرواح في الحرم هل هو جائز؟ نقول لا، ذوات الأرواح لا يجوز، الصور ذوات الأرواح لا يجوز إدخالهن المساجد، لأن هذه تطرد الملائكة. قد بيّن صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه كلب أو صورة. هذا يقول ما حكم استلام الركن اليماني؟ نقول استلام الركن اليماني سنة، وتقبيل الحجر الأسود واستلامه سنة، هذه من العبادات الخاصة بالكعبة، واستلامها وتقبيل الحجر الأسود هذا عبادة لله وليس عبادة للحجر أو الركن. نعم، كيفية الاستلام أن تضع يدك على الركن، يدك اليمنى على الركن، أو تضعها على الحجر الأسود، أو تقبل الحجر بشفتيك.
هذا مشهور
في الطواف،
ما تكبر عليه
بعيدة. الركن اليماني لا يشار إليه ولا يكبر، إنما إذا استلمه الإنسان كبر. وأما الحجر الأسود فإنه يقبل، فإن لم يتيسر تستلمه بيدك، فإن لم يتيسر فإنك تشير إليه وتكبر عند بداية كل شوط. يقول حضرت أنا وزوجتي لأداء العمرة، من قبل الطواف سقط منها شعر من رأسي، هل هذا يبطل العمرة؟ نقول لا، لا يبطل العمرة، لكن إذا كانت هي التي شدت الشعر حتى تساقط، معنى أنها قلعته أو قطعته، فإن عليها الفدية، وهي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل واحد كيلو ونصف، يعني 9 كيلو. وإذا كان شعرا ميتا سقط من دون شد له فلا شيء عليها. يقول الاستحمام بالماء والصابون للتطهر للعمرة هل هو ممنوع؟ نقول بعد الإحرام إذا كان معطر فإنه ممنوع، وإذا كان غير معطر فلا شيء فيه، وأما قبل الإحرام فلا شيء فيه، بل هو من سنة الإحرام سواء كان معطرا أو غيره. نعم، بعد الإحرام وهو بعدما علم أزاله أو أبقاه في الحال ما أكمل تغسيله به، إذا كان لما أدرك أنه معطر أزاله في الحال ولم يكمل غسله به فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول أتيت من الرياض إلى جدة بالطائرة ولكني وصلت والإحرام مع العفش فلم أتمكن من الإحرام بالطائرة ولكني أحرمت في مطار جدة، فما الحكم؟ نقول ما دمت أتيت قاصدا العمرة فإنك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأحرمت دونه، فعليك ذبح شاة، وكان الواجب عليك أن تحرم وأنت في الطائرة ولو عليك ملابسك، وإذا وصلت إلى المطار تخلع ملابسك وتلبس إحرامك، وعليك فدية لبس المخيط. يقول طفنا 7 أشواط شكينا هل هي 7 أما قال فزدنا 1 فما الحكم؟ نقول هذا هو الصحيح، الإنسان يبني على المتيقن، فهو تيقن أنها 6 وشك في 7، فحينئذ ما دام أنه في الطواف يعتبرها 6 ويأتي بحيث لا يخرج من العبادة إلا وقد تيقن أنه قد أكملها. يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لخال والدها؟ نقول نعم، لأن خال والدها خالها، وخال أمها خالها، وعم أمها عمها، وعم أبيها عمها، هؤلاء كلهم محارم لها. يقول إذا فاتني الوتر وأردت أن أوتر ما بين الأذان والإقامة فكيف أقضي الوتر؟ إذا أنه طلع الفجر وأنت لم توتر فأجله إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها، ولا توتر بعد دخول الفجر، لأنه قد انتهى وقته وأنت الآن في وقت نهي لا يؤدى فيه إلا راتبة الفجر وفريضة الفجر. إذا طلع الفجر فإنك لا تؤدي إلا راتبة الفجر وهي 2 ركعات وتؤدي الفريضة، ثم تنتظر حتى ينتهي وقت النهي بعد ارتفاع الشمس مقدار 2 متر فتصلي الوتر شفعا. إذا كان عادتك في الليل تصلي 3 فإنك تصليها 4، وإذا كان عادتك في الليل تصلي 11 ركعة فإنك تصليها 10 ركعات. يقول أنا أحيانا أوتر بثلاث وأحيانا بخمس وأحيانا بواحدة، فهل عملي صحيح؟ نقول نعم عملك صحيح وكل ذلك سنة. هذا يسأل سؤال يقول ما حكم من يقول إن القرآن مخلوق نعوذ بالله من ذلك؟ نقول نعوذ بالله من ذلك. الذي يقول إن القرآن مخلوق هذا جاهل لا يعرف القرآن، وهذا مستهتر، وهذا يلحق بالزنادقة الذين سبقوه في الأزمنة المتقدمة الذين يقولون بهذه المقولة. قل ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ صبغ الشعر بالسواد لا يجوز،